بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى، ياريت الناس تفتح المصاحف كده، عند آية 32. كنا توقفنا عند آية 32، كله فتح المصاحف. طيب قبل ما نبدأ ونكمل في نفس الآيات اللي توقفنا عندها، مراجعة سريعة كده على المعنى أو المعاني اللي ذكرناها المرة الماضية، وخاصة إن كان جزاه الله خيرا يعني دكتور حازم أشار إليه ببعض الوقفات. طبعا شرف لنا كبير إن دكتور حازم يحضر معنا يا جماعة الدرس، وصاحب فضل عليا طبعا في تفسير القرآن، جزاه الله خيرا يعني من أول من يعني بعد والدي يعني أول من شد أزري في قضية القرآن ودفعني بالاهتمام بالقرآن، فجزاه الله عني خير. فكان أشار إليه بعض الإشارات في مسألة إزاي إن الشيطان ينوع المداخل على حسب حالة الشخص. فممكن مثلا مسألة الشبهة القدرية، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة، الشبهة القدرية أو الشبهة الشرعية، إن ليه ربنا يقول لنا نعمل كذا، ليه ربنا يقدر كذا. إن الشبهة دي ممكن تؤدي بالإنسان لو استمر الوضع واستمر مع هذه الشبهة، ممكن تؤدي والعياذ بالله إلى سوء ظن بالله والخروج من الدين أصلا. قد يتهم الإنسان بجهله، قد يتهم الرب سبحانه وتعالى، فده مدخل ممكن الشيطان يدخله مع الناس اللي بعيدة شوية. طب الناس بدأت تدخل الدين وبدأ يبقى فيه طاعات، ممكن ينوع المدخل ان هم يخليهم يقعوا، ان الشيطان يجعل الناس يقعون في الفحشاء. ده الناس اللي دخلت الدين بس لسه مش متمكنة جدا من الدين او مش عاملة لدين الله عز وجل، فممكن يجعلهم يقعوا في المعاصي. ان في تطور يعني الشيطان له مداخل على حسب كل الاشخاص اللي بيتعامل معاهم. النوع الثالث من الناس، الناس اللي بتعمل للدين، الناس اللي قاعده في المساجد، قلنا ان هم ممكن يخليهم يعملوا المعصيه نفسها داخل المسجد، ان التعري كان داخل او الطواف داخل الكعبه، او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كان الايه 29 كان الدكتور حازم ذكر معنا ان ده ممكن يشير الى قضيه التعصب، ان كل واحد يتعصب الى مسجده هو. لكن ربنا بيقول اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والمعنى اللي اشار ليه دكتور حازم وجد ان بعض السلف اشار ليه بالفعل، وبل رجحوا يعني مروي عن ابن عباس والضحاك واختاروا ابن قتيبة، ان من معاني هذا اللفظ ان اذا حضرت الصلاة فليصلي احدكم في اي مسجد، لا يقولن لا اصلي الا في مسجدي. وبعضهم قال ان لما انت تكون بتمر بجانب مسجد او مسجدك اللي جنب بيتك انت لا تريد الصلاة فيه وتريد الصلاة في مسجد اخر، يفضل ان انت لا تخص المساجد يعني بنوع من التعظيم طالما لم يخصها الله عز وجل، وانك تصلي في اي مسجد، لان المساجد انما جعلت لتجمع المسلمين في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، المسجد الجامع الكبير في صلاة الجمعة والمساجد عامة في صلاة الجماعات، جعلت المساجد لإقامة الوجوه لوجه الله سبحانه وتعالى، وان ندعو مع الله احدا ولنجتمع فيها. فلا يجوز ولا ينبغي ان نجعل المساجد من اسباب التفرق، لك ده مسجد بتوع فلان وده المسجد بتوع الجماعه الفلانيه وده مسجد، فتلاقي الناس لا يصلون في المساجد، اصبحت المساجد من اسباب التفرقه، بدل ما ان تجمع عدد المساجد اصبحت المساجد احيانا تفرقها. فان الشيطان ممكن مش يلعب على وتر الفاحشه او وتر الشهوه، لا ممكن يلعب على وتر المشاعر الغضب، وان هو يتعصب لشخصه او لشيخه او لجماعته او لمذهبه، ان هذا التعصب لابد ان ننفيه بين المسلمين، ولا سيما في المساجد، انما جعلت المساجد لتجمعنا على الخير لتجمعنا على الطاعه. فقال ربنا سبحانه وتعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يبقى القضيه مش بس الاخلاص واقامه الوجه، احنا قلنا مساله اقامه الوجه ان يكون الوجه خالصا لله سبحانه وتعالى، لان احنا عندنا في القران يسلم وجهه ويقيم الوجه ويوجه وجهني وجهت وجهي، توجيه الوجه وإسلام الوجه وإقامة الوجه، كل ده إن الوجه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فهنا الإقامة من معاني الاستمرار والدوام، أن يكون الوجه خالصا لا يلتفت الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى، معاني الثبات على الإخلاص. فربنا ما قالش أقيموا وجوهكم عند المسجد، قال له أقيموا وجوهكم عند، فمسألة إقامة الواجب بتفيد الإخلاص عند كل مسجد، هي دي اللي بتنفي التعصب. وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أيضا في بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مسألة الإنسان يتعامل مع الطاعات بتفخيم واحترام، إنه يعظم هذه الطاعة، فيأتي متزينا لأماكن الطاعة. وزي ما قلنا إن في ناس ما كانتش لم يكن عندها تصور كيف يكون الجمع بين الطاعة والتزين، يعتقدون إن الطاعة دائما ملازمة للتقشف والزهد والجوع والعطش، لكن أحيانا هذه الأشياء تجعل الإنسان يضعف عن الطاعة. الجوع والعطش أحيانا تجعل الإنسان يضعف عن الطاعة، أحيانا يريد أن يتقوى ليفعل الطاعة، فيدخل الشيطان يقول له إيه، سيب الطعام وسيب الشراب، فيضعف أساسا عن فعل الطاعة، وهو الزاد الذي كان يكون له لفعل الطاعة. أيضا من الأسباب العجيبة جدا اللي قرأتها في أسباب نزول هذه الآية، طبعا المشهد كله بيتكلم على قضية التعري في الطواف، مشهد كله، وإن إزاي الشيطان نجح في المعركة الأولى مع أبينا آدم في قضية الأكل من الشجرة بما أدى إلى التعري، وإزاي إنه نجح مع المتأخرين إنه جعل التعري حتى داخل الطاعة. فالمروي في أسباب النزول الأشهر، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، رد على من يطوف عريانا، إن لما هم طافوا عرا فنزلت هذه الآية رد عليهم وألا نقلده. في بعض أسباب النزول وفي نفس السياق أيضا، إن هم لما طافوا عرا فأعرض عنهم المسلمون وكانوا يطوفون في ثيابهم، المسلمون لم يقلدوا أهل الشرك، فكانوا يطوفون إيه في ثيابهم، يأخذوا الزينة ويطوفون في ثيابهم، فإيه اللي حصل؟ فعيرهم المشركون. انت متخيل احنا قلنا التطور، ان الاول كانت فاحشة، بعد كده اصبح امر مجتمعي مقبول وجدنا عليها ابانا، بعد كده اصبح دين، وبعد كده اصبح اللي بيخالف الفاحشة هو اللي بيعير. يعني تخيلوا معادين كده في المسجد، وبعدين واحد نزل يطوف متزين ولابس ثيابه، وهدوله شوف شوف الله العظيم بيطوف بلابس ثيابه حوالين الكعبة، ويقعدوا يتريقوا عليه، وممكن بقى المسلم يحس بنوع من الضغط النفسي، يقعد يبص طب انا ايه اللي انا عامله غلط، يعني انا عشان بطوف في ثيابي غلط؟ تخيل ممكن الضغط النفسي اللي يعملوه ويستهزئوا بيه، لا حول ولا قوه الا بالله، بيطوف ولابس ثياب اللي عصى ربنا فيها. فتخيل ممكن الضغط ممكن يخلي ناس تستجيب لهم، كما اصبحنا الان نرى ان الناس تستهزئ من المنقبه وتمنع، وان اللي يستهزئ بها ممكن امراه هي اصلا متبرجه في قمه التبرج وهي تستهزئ بالمنقبه. بل احيانا كلما ازدادت المجتمعات يعني نوع من الرقي الدنيوي والتقدم الدنيوي، تزداد تعيير للمنقبات. وما يحدث الان في دول اوروبيه وغيرها، ببعيد عن مساله حرب النقاب وفرنسا ومنعها للنقاب ومهاجمه المنقبات، وفي الان حرب شرسه واسئله كثيره بتاتي للدعاء والمشايخ، المنقبات وما يعانونه في الخارج، وهل تخلع النقاب من سبب الضغط التي تتعرض له؟ فاذا ينبغي ان نقابل هذه الهجمه بتعظيم النقاب. نعم في هجمه شرسه سواء في الداخل او في الخارج على قضيه النقاب، اذا لابد ان نواجه هذه الهجمه بتعظيم النقاب. في فارق بين الفتوى الخاصه لاخت من الاخوات بتمر بضغوط معينه لا تستطيع ان تتحمل قضيه النقاب فيفتى لها بخلع النقاب في اضيق الاطر، وبين ان ده يكون طرح عام فيهون وتهون قضيه النقاب في عند الناس وعند المجتمع. فاذا لابد كل هجمه على جزئيه، لان مش كل جزئيه، لو قلنا حتى بالاستحباب، مش كل جزئيه يتم مهاجمتها في الدين يتم التنازل عنها بكل سهوله، اذا ماذا سيبقى من الدين؟ ولا سيما ان ده مدخل اساسي عند الشيطان، هو لا يريد فقط خلع النقاب، هو يريد ان تستمر الامر الى التعري حتى عند الكعبه. فاذا قضيه ان احيانا بيحصل ضغط نفسي على الناس في حين انها لم تخطئ، هي تريد ان تنتقل، يعني هي من حريتها ان تفعل ذلك، ليه بنخلي المجتمع يضعها تحت ضغط وكانها مجرمه، ولا بد ان تجعل ما تفعله مسوغا وتطرح مسوغات لما فعلت، كما الضغط اللي كان بيحصل على المسلم اللي بيطوف حول الكعبه وهو بثيابه بيعملوا عليه ضغط، كيف تطوف بثيابك حول الكعبه؟ احنا قلنا احيانا وذكرناه في تفسير سوره الانعام، ان احيانا المجتمع بيفرض قواعد معينه ليس لها اصل في الشرع، تجعل الانسان يجد في صدره حرج من اشياء هي مباحه اصلا. يعني في سوره الانعام
ممكن واحد يقتل نعمة الله عز وجل الذي أعطاه له رزق ببنت يقتلها وهو سعيد أنه يتخلص من هذه البنت. تخيل يعني بيسود وجهه إذا رزق ببنت ويعني يفرح إذا تم التخلص من هذه النعمة من هذه البنت. ليه ده حصل؟ بسبب الضغط المجتمع اللي حصل إن أصبحوا سفهاء وزين لهم الشياطين قتل أولاده. فإذا أحيانا المجتمع يعمل نوع من الضغوطات لا نسمح لهذا أن ينتشر، فنواجه هذه الضغوطات. طالما هذا الضغط يحلل حراما أو يحرم حلالا لابد أن ندفعه، أن يقوم أهل الدين بمدافعة هذا الضغط حتى يصبح الأمر مستساغا مرة أخرى، إن خلاص إن المنقبات أصبح أمر مقبول مجتمعيا لابد أن يحدث مدافعة، نوع من أنواع المدافعة لكل أمر من أوامر الشريعة. إذن في نزل قول الله سبحانه وتعالى فيما روي عن بعض السلف: كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي كيف تحرمون عليهم لبس الثياب عند الطواف. من حرم ذلك؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أخرجها لهم لعباده وليعبدوه بها. والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس الحرام ما تقولونه ولكن الحرام هو الذي حرمه الله عز وجل، قل إنما حرم ربي. يبقى إذن ده نموذج مثالي لأهل الدين أو يعني لبيان يقوم به أهل الدين حينما يحدث تدليس لأمر من الأمور، كما قلنا في المرة الماضية حينما يحدث خلط بين الشعيرة قضية الطواف وبين نوع من المعاصي أو الشركيات، وضع إساف ونائلة على الصفا والمرء أو الطواف عريانا. ما يقوم به أهل الدين في هذه القضية؟ التبيين، الفصل، التمييز، التوضيح. فهنا جاء التوضيح: إنما حرم ربي الفواحش، رقم واحد الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، أيا كانت نوع الفاحشة، سواء بيطوف عريانا أمام الناس أو في نوع من الفاحشة في الخفاء كما قيل إن هو الزنا، ما بطن الزنا أو المتخذات أخدان. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم وكل معصية. قضية مش بس تبقى فاحش، مش لازم المعصية تبقى فاحش، كل معصية نهانا الله عز وجل عنها حتى لو لم تظهر لنا في صورة فاحشة ومستنكرة، طالما أن الله عز وجل نهى عنها هي معصية، ويأخذ الإنسان عليها الإثم والإثم والبغية. هنجد بعض العلماء بيقول هنا أن في نوع من الترقي في المعاصي، الفواحش ما ظهر منها وبطن، وبعدين عموم الإثم، وبعدين الأعلى من الإثم البغي الظلم، وإن ظلم الناس أحيانا أشد بكثير من معصية في خاصة نفسه. والبغي يعني بدأ بالإثم اللي هو المعصية في خاصة نفسه، ثم البغي الذي يستطيل على الناس يأخذ أموالهم يأكل أرزاقهم، والبغي بغير الحق. ثم بعد ذلك من حقوق الناس إلى حقوق الرب، قضية حق الله سبحانه وتعالى من الكلمات المهجورة الآن التي لا نتكلم عنها، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نحن نتكلم عن حق العباد دائما، عن حقوق البشر، لا نتكلم عن حق رب البشر علينا وعلى الناس. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فهذا هو أشد البغي وأعظم الإثم، أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ثم أشد من ذلك أن تضع نفسك مقام الرب وأن تشرع وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ده أشد جريمة، أن يضع الإنسان نفسه مكان الملك سبحانه وتعالى، مكان الرب، ويضع تشريع ويلزم به الناس، وأن يتقول على الله، بل أن ينسب إلى الدين ما لم يتكلم به الله، وينسب إلى الدين ما لم ينزله الله عز وجل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن هم قالوا إيه؟ هم عملوا كل حاجة، هم عملوا الفاحش وبغوا على المسلمين، ثم نسبوا هذه الفاحشة إلى الله ووضعوا الأصنام في الكعبة. هم عملوا كل ده، عملوا الشرك ونسبوا الفاحشة إلى الدين وقالوا والله أمرنا بها. هم عملوا كل هذه المنظومة، فجاء النهي التفصيلي عن كل ما فعلوه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهي الأكبر وهي الكبيرة والعياذ بالله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: أحيانا لما تسمع ده وتسمع ان هم عملوا الشرك والطواف عراء، انت ممكن على طول تستعجل تقول ايه؟ طب العذاب هينزل عليهم بقى، يتخسف بيهم الارض. دائما الانسان عنده نوع من العجله، ان بمجرد ما تحصل معصيه انسان عايز ان الله يعاجل الظالمين بالعقوب، لكن هذا ليس من سنته سبحانه وتعالى. لكل أمة أجل، كل أمة قدر الله عز وجل لها أجل في نزول العذاب، مش كل فرد له أجل الخاص لوحده، وكل أمة مجموعة معينة اجتمعت على فكرة معينة ونصرت قضية معينة، دي أمة ممكن ينزل عذاب استئصالي لهم. هذا الأمر خلاص توقف من بعد بعثة موسى عليه السلام ونزول الكتاب على موسى عليه السلام، كما روي في بعض الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من بعد نزول الكتاب ما فيش عذاب استئصال عام زي ما كان بيحدث في الأمم السابقة. شرحت الأمر ده في مقدمة سورة الإسراء في درس لولا أن ثبتناك، لمن يريد رجوع تفصيل هذه القضية وتقسيم المرحلة الزمنية من خلق آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين، خلق من سيدنا نوح إلى بعثة موسى، دي مرحلة معينة كان بيحصل فيها إهلاك الظالمين بطريقة معينة، ثم من بعد بعثة موسى ونزول التوراة والأمر بالجهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة مختلفة. لكن قد يكون عذاب خاص بأقوام، وإن الإهلاك مش لازم يكون استئصالي، يعني بعضهم يقول أن ما حدث لهم في بدر نوع من أنواع العذاب الذي أنزله الله جل عليه وكسر شوكته كما حدث في فتح مكة. فلكل أمة أجل، لا تتعجل على نزول العذاب عليها، الله عز وجل يقدر ذلك، لأن كل أمة، وأيضا التفصيل ما بين معاملة ربنا للأفراد ومعاملة ربنا للأمم كنت ذكرته في الدرس الأخير من تفسير سورة فاطر لمن أراد الرجوع، أن لله عز وجل سنن في معاملة الأفراد تختلف عن سنن في معاملة الأمة. الأمة كمجموع لها سنن مختلفة، يعني الفرد ربنا ممكن يعامله معاملة، طب الفرد في وسط المجموع، يعني لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أهلك كمجموع وفينا أفراد صالحون، قال نعم، إذا معاملة ربنا للأمة تختلف عن معاملة الفرد، قال نعم إذا كثر الخبث. هؤلاء الأفراد الصالحون الذين يعيشون في مجتمع فاسد إذا بذلوا وسعهم يجعل الله عز وجل عليهم النار بردا وسلاما، لكن يؤخذون مع المجموع ثم يبعثون على نيته، لكن هذا البلاء الذي يعيشونه يشعرون وكأنهم في نار إبراهيم بردا وسلاما لأنهم بذلوا وسعهم. إذا لم يبذلوا وسعهم وقصروا ينالهم ما ينال الآخرين من العذاب، لكن العذاب ولكن الحساب يختلف يوم القيامة بينهم وبين الآخرين. فمعاملة ربنا للأمة غير معاملة ربنا للأفراد. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعضهم قال ألف والسين والتاء للطلب، يعني حتى لو طلبوا التأخير أو التقديم لا يستجاب لهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم الأمر الرابع، يا بني آدم، قلنا ثلاث نداءات فاتوا يا بني آدم، وده الأمر الرابع، يا بني آدم إما يأتينكم رسل. لماذا تلجؤون إلى شريعة غير شريعة الله؟ أتتكم رسل من عند الله، ليه تطوفوا عراة؟ ليه تخترعوا دين؟ ليه تعودوا تخترعوا أشياء تتقربوا بها إلى الله؟ والله عز وجل أرسل إليكم الرسل. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم آياتي. بعض العلماء قال كلمة يقصون بتفيد إيه؟ ممكن يتلون عليكم آياتي. بعضهم قال يقصون القصص من متابعة الأثر، فأنهم يأتون إليكم بآية وآية وآيات متتابعات متتاليات. كذلك أيضا ينبغي على الداعية حينما يبلغ الناس الآية والآية آيات متتاليات مفصلات واضحات حتى يتبع الناس ما ينزل إليهم ربهم. وبعضهم قال أن القصص التوصيل شيء كما هو تماما، انك انت ما بتمشي على اثر واحد بتضع قدمك على نفس تقص الاثر، يعني واحد ماشي قدامك وسايب اثار وانت تقص الاثر، يعني تحط رجلك على نفس مكان الاثر. فانهم بلغوا ما نزل اليهم من ربهم دون تغيير او تحريف او تبديل. فكأن هنا إشارة أيضا ينبغي على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ما نزل إليهم من ربهم دون تحريف أو تبديل أو تغيير. يقصون عليكم آياتي، فالله عز وجل شهد للرسل بالأمانة، أي أتاكم الدين كاملا غير ناقص. يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى ما نهى الله عز وجل عنه وطبق شرع الله فبالتالي حدث الإصلاح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يأتيهم في المستقبل بعد الممات أو في مستقبلهم في حياتهم، ولا هم يحزنون، لو الكلام هنا لحظة الموت، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون عما تركوه في الدنيا. أما الصنف الثاني اللي لما اتتهم الرسل والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها. احنا قلنا قضيه لفظه الايات متكرره كثيرا جدا في سوره الاعراف، وقلنا اكثر سوره تكرر فيها كلمه الايات سوره الاعراف، وقلنا ان من محاور سوره الاعراف التعامل الخاطئ مع الايات، ان في ناس كذبوا بالايات، في ناس اعرضوا عن الايات، في ناس استكبروا عن الايات، في ناس جحدوا بالايات، في ناس بعد ان اتاهم الله الايات انسلخ من الايات. كل ده موجود في سوره الاعراف، التعامل الخاطئ مع هذه الايات. لذلك ايضا من الكلمات التي تكررت كثيرا في نفس السوره قضيه الاتباع، ان ينبغي ان نتبع الايات، اتبعوا، تاني ايه على طول او تالت ايه، اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قلنا ان معانا طول السوره المحاور دي، عايزين دايما نستحضر هذه المحاور. وقضيه الشكر هنجد ان خمس او ست محاور معانا طول السوره بيتكرر. فهنا الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، مش عايز، هو مش بس كذب بالايات، هو لا يريد ان يسمع، هو متكبر عن الايات، واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي افترى على الله كذبا بعد الايه دي على طول، ان في رسل بيقصوا على الناس الايات، وهو عايز يحط نفسه في مقام الرسل ويشرع ايات اخرى ويضع ايات اخرى، فيقول الله غير فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. في صنفين هينازعوا الرسل وبالتالي هينازعوا الدعاء، الصنفين دول، صنف هيخترع دين ويبلغه للناس، وصنف هيساعد الناس ان هم يكذبوا بالدين، زي بالضبط وان تشركوا ما لم بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى في صنفين من الناس في التعامل الخاطئ مع الايات، ان هم يخترعوا ايات اصلا، يخترعوا دين وان يقولوا والله امرنا بها عن الفحشاء، والله امرنا بها، او ان هم يساعدوا الناس على التكذيب بدين. فربنا يقول دول اظلم ناس، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. وهنا نسبه تبديل الشرع الى الظلم قضية مهمة جدا، لأن الناس لما تيجي تتكلم يقول لك الظلم، والظلم الموجود، والظلم اللي بنعيشه الآن، والكل بيذوق ويلات الظلم، ولا يتكلم أحد عن ظلم الناس بحق الله، وإن من الظلم الواقع علينا أساسا تنحية الشرع. هذا من الأشياء اللي خلاص لا يتكلم عنها وكأنه ليس من الظلم، وإن قضية الظلم بس قضية المال، لا، الظلم أعلى من كده، وأعلى الظلم إن الشركة لظلم عظيم. فحينما يكون الإنسان يفكر في حق الله يزن الأمور بوازين مختلفة، لما الإنسان يفكر في حق الله يزن الأمور بوازين مختلفة، حينما لا يفكر إلا في حق نفسه تجد الموازين تختل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ركزوا معايا في الآية دي، الناس اللي بتكذب بشرع ربنا أو بتبدل شرع ربنا أو بتعرض عن شرع الله عز وجل، كل دي الأقسام دي موجودة في الآية، ناس بدلت الشرع أو أعرضت عن الشرع، افترى على الله أو كذب بالآيات، هؤلاء ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا. فالعلماء قالوا يعني إيه ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني إيه؟ فبعض الناس قال الكتاب إما اللوح المحفوظ أو الكتاب اللي هو القرآن. لو اللوح محفوظ يعني أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ينالهم نصيبهم من أقدار الله. لو قلنا الكتاب هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه الأقدار، يبقى ينال، ركزوا معايا، لا، الكتاب هنطلع سهمين، ممكن الكتاب يبقى اللوح المحفوظ، يبقى ينالهم نصيبهم من أقدار الله اللي لسه هنعرف هي إيه الوقت. بعضهم قال الكتاب هو القرآن، أي ينالهم نصيبهم مما ذكر الله عز وجل في الكتاب في القرآن، إن دول لهم نصيب معين. طب ايه هو النصيب اصلا؟ يبقى الكتاب اما اللوح المحفوظ فبالتالي يبقى الاقدار، او الكتاب هو القران فبالتالي تكون الوعود، هيصيبهم ما اخبر الله عز وجل. طب ايه هو النصيب؟ بعض العلماء قال العذاب، ان اللي هيشرع غير شرع الله عز وجل او هيعرض عن شرع الله عز وجل لابد ان يصيبه جزء نصيبه من اما قدر الله من العذاب او من العذاب الذي اخبرنا الله به في القران. فبعض العلماء قال طب ازاي، طب ما في ناس بتظلم وتفتري وتغير الشرع وتعرض عن الشرع وبتموت وبيحصل ما بينزلش عليها العذاب، طب ده ازاي؟ المره اللي فاتت اتكلمنا عن اللي بيحاول يتدخل في تفسير الايات وينسبها للاعجاز العلمي ويتعجل في ذلك، ده ممكن يخلي ان في ناس تشك في القران، من 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 الاسباب اللي بتخلي الناس تشك في الدين ان ممكن احد الناس يتعجب ويقول برايه امر في القران وينسب الايات الى 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 شيء من الاعجاز العلمي المعاصر، ثم يتبدل الاعجاز العلمي ده اللي موجود ده وتصبح هي لم تصبح حقيقه، كانت نظريه، فالناس تشك في القران. الان ممكن معنا في الايه ان ممكن احد الناس يتعجل ويفسر القران بشيء يخالف الاقدار اللي الناس بتشوفها في حياتها فيبدا يشك في الدين. يعني ممكن واحد يطلع بقاعده يقول انا افهم من الايه دي ان كل مبدل لشرع الله لابد ان ينزل عليه العذاب قبل ان يموت. تخيل واحد طلع فهم من الايه دي، وانت قابلت كذا واحد، واحنا ياما شفنا يعني ناس بدلت شرع وماتت موت عاديه ما نزلش عليها العذاب، فتبدا ايه، تبدا الناس تحصل لها ايه، تبدا الناس تنام، تبدا الناس تحصل لها ايه، طب ننزل حاجه ساعه، تبدا الناس تشك في الدين، يقول لك ايه ده، هو ده ازاي ده حصل، هو مش القران بيقول كذا، يبقى يا اما هو في تفسير اخر للعذاب احنا مش فاهمين، يا اما في تفسير اخر للايه. واضح لان الايه دي من الايه، من المشكلات. طيب حلوها ازاي؟ قالوا كلمه حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، بعض العلماء قال عشان اخرج انا هختار ان نصيب معناها عذاب، وهختار ان كلمه الكتاب معناها العذاب المذكور في القران، وان جاءتهم رسلنا يتوفونهم ان ده بيحصل يوم القيامه وياخدوهم من المحشر يوم القيامه ويتسالوا يوم القيامه عن الشركاء اين ما كنتم تدعون من دون الله، فبالتالي العذاب ما يلاقيه في سكرات الموت وفي القبر، ان هي لحظه الموت هيتعذب وفي القبر هيتعذب ويوم القيامه يتسال، فبالتالي العذاب هنا مش لازم يكون ايه، مش لازم يكون مشاهد. خلاص بعضهم قال لا احنا هنسيب كلمه حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم على المعنى الظاهر ان دي لحظه الموت العاديه، وان كلمه نصيبهم معناه الاقدار المكتوبه له في اللوح المحفوظ من الارزاق والاعمار، وان الله لن يعجل لهم العقوبه بمجرد الافتراء على الله الكذب. فربنا بيقول لك لما تلاقي احد الناس افترى على الله كذبا اعلم ان الله لن يعاجله بالعقوبه، بل لابد ان ينال، وهذا من حلمه سبحانه، ان ينال نصيبه من الاقدار. اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، هيفضل ياخد الارزاق والاعمار بتاعته لغايه لما يموت، ونبدا الحساب والعذاب يبدا من بعد الموت. والمعنى ده انتصر له كثير من اهل العلم وليس من المتاخرين زي الامام القاسمي وغيره. معايا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى هيبقى معنى الآية أولئك ينالهم نصيبهم، يعني الناس دي اللي غيرت الشرع وأعرضت عن الشرع عادي جدا هيفضل الأرزاق بتروح لهم وبيأكلوا وبيشربوا عادي قدام الناس. الناس دايما معتقدة إيه؟ إن مثلا لو واحد طلع أنكر حاجة في الشريعة، طلع في برنامج في التلفزيون وأنكر شيء في الشريعة، الناس عايزة إنه أول ما ينطق كلمة الكفر أو يغير شيء في شرع الله تنزل عليه صاعقة من السماء على الهواء مباشرة، والا يبقى ده يبقى احنا نكذب القران. الناس عايزه التعامل كده، ان اي واحد يغلط العقوبه تنزل عليه مباشره. يقول لك لا يا عم ده الدين ده مش دين حق، ازاي ده بيغلط في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه ما يعافيه. فمن معاني اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب اي تستمر الارزاق والاعمار كما هي الى ان يموتوا ويبدا الحساب، حتى اذا اي يستمر الرزق والاجل مستمر حتى اذا جاءتهم رسلنا، خلاص بقى انتهى الامهال وبدات العقوبه، جاءتهم رسلنا يتوفونه لن يتركون احدا. قالوا وبدايه العذاب العذاب النفسي، ان يتقال له ان انت كنت عايش في الوهم، اينما كنتم تدعون من دون الله، هما فين الناس اللي انت كنت معظمهم بعيد عن ربنا، الناس اللي انت سبت ربنا عشانهم هما فين، اينما كنتم تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عنا، اختفوا، مش بس سابونا، ضل اللبن في الماء لما يعني لبن مجموعه ميه كبيره مثلا برميل ماء كبير وشويه لبن صغيرين تحطهم فيختفوا، فكلمه ضلوا عنا لم يعد لهم اي اثر، مش حتى يقولهم مع السلامة وهم ماشيين، لا اختفوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في اللحظة دي بيعترف لك لا أنا كنت غلطان، لكن قال الآن قد عصيت قبل، ولا تحين مندم، لم يعد هذا هو وقت الندم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال، أي قال الله عز وجل لهم بعدما توفتهم رسل وجاء يوم القيامة. وإحنا قلنا من أساليب القرآن الانتقال السريع في المشاهد، قال ادخلوا في أمم قد خلت من، ادخلوا في أمم، دي أمة، احنا قلنا الآيات بدأت لكل أمة أجل، أمة كاملة أعرضت عن الشرع أتاها عذاب الله عز وجل، ده تحذير لأهل مكة، ولكل أمة تأتي من بعدهم. فربنا بيقول لهم لو أعرضت عن الشرع فمن أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته، سواء بدلت الشرع أو سبت الشرع زي ما هو بس أعرضت عنه، عملت حاجة من اثنين، ستستمر الأرزاق والأجال إلى أن يأتي الأجل. فإذا جاء الأجل بدأ العذاب وبدأ الحساب. ادخلوا في أمم لستم الأمة الأولى التي تكفر، ولستم الأمة الأولى التي تعرض، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، خشوا النار مجموعة كده تتجمع أمة، لأن أما الشيء، أما الشيء أي قصده، فأمة مجموعة له وجهة واحدة، كلمة أمة. لذلك الإمام هو الذي يقصد، لما نتخذ إبراهيم إمام نقصد وجهته، نسير على هديه. فكلمة أمة يعني مجموعة لها وجهة واحدة، فهذه أمة اجتمعت على رفض الشرع. ففي أمم كذلك أعرضت عن شرع الله، ولكن كل أمة كان لها طريقة في الإعراض، منهم من أشرك، منهم من نسب الولد إلى الله، منهم من عبد الأصنام، منهم من أضاف إلى الشرك معاصي أخرى كالتطفيف أو إتيان الرجال كقوم لوط أو غير ذلك، معاصي مختلفة. فكل أمة تحاسب. فالأمم لو في أمة مثلا معينة نسبت إلى الله الولد، وفي أمة أتت بعدها في الزمان وقلدتها، فالأمة دي المتأخرة تدخل مع نفس الأمة السابقة في العذاب. انتوا اللي نسبتوا لله الولد، طيب في ناس زيكم امم ايه خشوا معاها، وانتوا اللي نسبتوا لله عز وجل الالهه انتوا تخشوا مع الامه دي، وانتوا اللي نفقتم وحاولتوا تقفوا بين المسلمين والمشركين تخشوا مع الامه دي. كل امه تدخل مع الامه التي شابهتها، كل امه تدخل مع الامه التي اصلت لها هذا الضلال. يبقى الامم بتتجمع. يبقى تاني تقسيمه الامم يوم القيامه، ان هم بيتقسموا كل مثلا اليهود النصارى المجوس دي أمم، وداخل كل طبقة أمم حسب الفترات الزمنية. فمثلا مجموعة فترة زمنية معينة نسبوا إلى الله الولد يخشوا النار، يجي مجموعة أيضا نسبوا إلى الله الولد بس متأخر عنه في الزمن يخشوا معاهم في نفس المكان اللي في النار. فربنا بيقول لهم خشوا مع الأمم التي فعلت نفس فعلتكم، خشوا معاهم في النار. فلما يخشوا معاهم في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، قال جمهور المفسرين أختها أي المشابهة لها في الدين، وده اختيار الطبري ومروي عن السلف، أختها أي الإيه؟ المشابهة لها في الدين، لعنت كلما دخلت أمة لعنت أختها. الناس اللي زيهم في الضلال يخشوا في النار، أول لما يقابلوهم يلعنوا، يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، زي ما سيدنا إبراهيم قال سورة العنكبوت وبيحذر قومه إن هذه المودة والفرح والرضا سينقلب عداوة يوم القيامة. طيب ليه أول لم تدخل بتلعن أختها؟ لأن هي الأمة السابقة دي هي اللي أصلت لها الضلال، زي ما الإمام السدي بيقول هي اللي شرعت لهم الضلال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبر عن عذاب أول من أتى بالشرك إلى جزيرة العرب، إن هو أول من سيب السوائب ووضع التشريع الباطل، ده هو له عذاب شديد. وجده النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه وأمعاءه في جهنم، لأنه هو أول من أدخل الشرك. فكلما تدخل أمة تلعن الأمة السابقة ولها أنتوا السبب، ويظل التلاعن والسب والشتم بينهم في جهنم. كلما دخلت أمته لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، لما يتجمعوا مع بعض قالت أخراهم لأولاهم. قبل ما نكمل الحوار اللي بيحصل في أكثر نقطة عايز أتكلم فيها. النقطة الأولانية، إذا كانت كل أمة من أهل الضلال تلعن الأمة السابقة بسبب أنها دلست عليها في الدين وأفسدت لها الدين، فينبغي على كل أمة في الخير أن تشكر كل أمة سابقة نقلت إليها الدين وحفظت لها الدين. يعني ينبغي أن كل أمة الآن تسير على الهدى وعلى الحق أن تشكر لأفعال السابقين وأن لا تحمل في قلبها غل السابقين الذين بذلوا لنصرة هذا الدين. فجاء ووصل الدين إلينا من أول جهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نشكر لهم صنيعهم لا أن نلعنهم، لأنهم بذلوا وضحوا حتى يصل إلينا الدين. فإذا كانت هذه أخلاق أهل الضلالة مع بعضهم البعض بسبب أنهم دلسوا على بعضهم، فلنشكر صنيع من قدم لنا وبذل حتى يصل إلينا هذا الدين. أيضا إذا كان الله جل سمى العلاقة بينهم أخوة، فينبغي أن تكون أيضا العلاقة بيننا وبين من يسير على نفس نهجنا وطريقتنا أن هناك علاقة أخوة، ودي أيضا بتشير إلى قضية التعصب اللي ذكرناها عند كل مسجد، إن ينفعش الأمر. لأن الملمح ده يعني جزاه الله خيرا الدكتور هذا لما أشار لي إليه، المعنى ده أيضا مكمل معانا في مسألة ونزعنا ما في صدورهم من غل، مسألة لعنت أختها، المعنى ده موجود أيضا، وجدته موجود محور من محاور السوء. فينبغي أيضا أن نتعامل إن من وسائل الشيطان هذا التفريق، وأن نلعن بعضنا بعضا، وأن يلعن بعضنا بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يبقى بيفضلوا يتجمعوا على فترات زمنية، كل مجموعة عاشت فترة زمنية معينة على نفس النهج من الضلال تدخل فيشتموا الأمة السابقة، لغاية لما المجموعة كلها تتجمع في النار والعياذ بالله. خلاص أهل الضلال في المسألة دي مثلا المجوس اتجمعوا كلهم خلاص في النار على كل الفترات الزمنية، خلاص اتجمعوا كلهم حتى إذا اداركوا فيها جميعا يقعدوا مع بعض في النار بقى. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم يعني إيه؟ قالوا أخراهم أي الأمة المتأخرة زمنيا، أي الجد الأمة التي أتت في فترة زمنية متأخرة. وقال بعضهم أخراهم أي المتأخرين في المكانة، يعني إيه؟ الأتباع والأراذل اللي هم ما كانش لهم عقل، فسواء متأخرين في الزمان أو في المكانة دول إيه؟ أخراهم. لأولاهم، أولاهم المتقدمين زمنيا اللي شرعوا الضلال ده، اللي عملوا الضلال ده، اللي زي احنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ان العقائد لها دورة زمنية معينة، فبيبدأ تأصيل العقيدة مش في ضلال واضح، فبتيجي أجيال، تأتي أجيال تلو أجيال تلو أجيال وتتغير عقائده، فيأتي جيل في قمة الكفر والشرك، واللي وضع أصل هذا الشرك وهذا الضلال متقدم عنه زمنيا، فيجي يوم القيامة يقول له أنت السبب. قالت أخراهم لأولاهم، أولاهم حاجة من اثنين، إما المتقدم زمنيا بس الأول واحد شرع قضية الضلال فالأجيال تلقته. وهنا بنتعرف على مسألة إن لازم كل جيل يأتي يفكر، مش يقبل كده وخلاص. إحنا قلنا إن من أسباب الضلال وجدنا آباءنا على أمة، زي قالوا إيه؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. فاللي وجدوا عليها آباءهم دول هيجوا في النار يقولوا لآبائهم أنتوا السبب. قالت أخراهم لأولاهم، يبقى أولاهم إما حاجة من اثنين، المتقدمين زمنيا أو في المكانة، القادة المتبوعون الذين كانوا يأمرون وينهون دول، واضح؟ يبقى أخراهم يعني إيه؟ أو في أيوة بالضبط كده، الأراذل، السفلة، الأتباع أو المتأخرين زمنيا. متأخرين زمنيا بعضهم قال متأخرين زمنيا أشبه بقوله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، في ناس جات متقدمة في الزمان وناس متأخرة في الزمان، بعضهم قال لا متأخرين في المكان لأولاهم. اللام دي قالت أخراهم لأولاهم، مش كانوا بيكلموا معاهم، لا قالوا عنهم لربهم، لأن الكلام مع ربنا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا، يعني بيتكلموا مع ربنا عنهم، واضح؟ زي بيقول لك لأجل لام العلة أو لأجل، قالوا يا رب، يعنون هؤلاء ربنا، قال أنا عرفتم أن لكم رب، ربنا يعني قال أن جايين الوقت يقولوا يا رب ربنا. هؤلاء اسم إشارة للقريب، هم قاعدين مع بعض في النار وكأنهم في منزلة واحدة في جهنم، هؤلاء لأن هي اسم إشارة للقريب، هؤلاء أضلونا يا رب. الناس دي حكت علينا، احنا كان نفسنا نطيعك يا رب، احنا كان نفسنا نوصلك، بس الناس دي هي اللي ضحكت علينا. هؤلاء اضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، لان يعني هم مع بعض في نفس المنزله اداركوا فيها جميعا، هم مستغربين، ده احنا الاتباع، ده احنا الارازل، ده احنا اللي ما كناش بناخد حاجه، انتوا اللي كنتوا بتاخدوا الاموال واحنا بننفذ وخلاص وما بيوصلناش حاجه فتفيت، فازاي نبقى مع بعض في نفس المنزله؟ ازاي؟ هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب ضعف، شوف الغضب والحقد، مش يا رب طلعنا من النار، لا، اتهم عذابا ضعفا من النار. الاتباع بيتكلموا عن القاده المقلدين اللي قلدوا بدون تفكير او نفذوا بدون تفكير، بيتكلموا عن القاده، يا رب دول اللي ضيعونا، هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ متوقعين بقى الضعفاء ان ربنا يقول لهم ايه؟ انتوا فعلا كنتوا طيبين وكان نفسكم فعلا والناس دي وحشه، انتوا طلعوا خشوا انتوا الجنه والناس دي تنزل. لا، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني ايه لكل ضعف؟ اي لكل منكم الاتباع والقاده، لكل عذاب يستحقه ويضاعف له العذاب. طب الاتباع والقاده اللي اصلوا للضلال احنا عرفنا او منطقي نفهم هما هيضاعف لهم العذاب ليه؟ ان هما اللي اصلوا، هما اللي اضلوا الناس، هما اللي لما نشروا الضلال وخدوا العائد المادي ده، لان دايما الضلال بيجي من وراء عائد مادي، زي مكه لما كانوا يحطوا الاصنام ويجي تاتي القرابين، الاصنام كان هما اللي بياخدوا القرابين، يعني الاصنام مش بتصحى بالليل تاخد القرابين، ما هي كانوا هما بياخدوا الايه؟ هي القرابين ويضحكوا على الناس، فهم اللي استفادوا دنيويا، هم اللي حققوا المكانه الدنيويه والسؤدد والشرف، هم اللي اضلوا الناس. فانا ممكن الانسان يتفهم ببساطه لماذا ياخذ القاده او هؤلاء المتبوعون وهؤلاء الساده ياخذون ضعف في النار. طب الاتباع الغلابه اللي اتضحك عليهم او يظنون انهم ضحك عليهم، معتقدين ان هم اتضحك عليهم، ليه ياخذوا ضعف من العذاب؟ قضيه الاتباع والمتبوعين في القران مذكوره في صور كتير جدا تحتاج الى دراسه. جزاه الله خيرا دكتور صلاح الخليلي عمل بحث وان كان صغير شويه اسمه الاتباع والمتبوعون في القران، انصح بقراءته، يعني بحث قيم، لكن الامر فعلا موجود بكثره في القران. سوره غافر، سوره صاد، وهنا سوره الاعراف، سوره سبأ، سوره البقره، اول سوره البقره، الناس من يتخذ من دون الله اندادا، موجوده في اكثر من موطن في القران، قضيه الذين استضعفوا والذين استكبروا والحوار اللي بيحصل ما بينهم. هنا ربنا سماهم اخراهم واولاهم، ما سماهمش مستضعفين ومستكبرين، لان هنا القضيه اجيال بتاتي وراء اجيال بيحصل فيهم ضلال، وان هدف الشيطان اضلال كل الاجيال القادمه. فجيت تعبير بكلمه اخراهم واولاهم، مش قضيه استضعاف. طيب قال لكل ضعف. طب احنا عرفنا لماذا يضاعف العذاب للقاده، طب لماذا يضاعف العذاب لهؤلاء الاتباع لأخراهم دول؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنهم لم يشكروا نعمة الله في العقل وفي وصول الرسالة إليهم، لم يتفكروا، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وأيضا بدون هؤلاء المستضعفين لا يوجد قادة. المثل المصري الشهير اللي بيلخص القضية كلها قال لك يا فرعون إيه اللي فرعنك؟ قال إيه؟ ما لقيتش حد يلمني. هي الناس تسمع كلام، هو حد يلاقي دلع وما يدلعش؟ فهو بالظبط كده، فهو انتوا مش فاهمين. لذلك احد اهل العلم فيما اذكر ابن عاشور بيقول ولكن لا تعلمون، ان الخطاب لا تعلمون للمستضعفين، بيقول لهم انتم لا تعلمون مدى جرمكم وكيف تسببتم انتم في اضلالهم. مش بس هم اللي اضلوكم، انتم ايضا تسببتم في اضلالهم، يعني انتوا شجعتوهم ان هم يستمروا، انتوا اللي خليتوهم يستمروا في المكان ده، انتوا اعطيتوهم السؤدد والشرف والمكانه والمال، فكيف لا يستمروا؟ فكنتم من اسباب اغوائهم ولكن لا تعلمون ذلك. لذلك يضاعف لكم العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كله هيتعاقب على حسب جريمته. وقالت اولاهم لاخراهم، اولاهم بقى قاعدين في النار وسامعين ايه اخراهم الاتباع والاراذل بيقولوا ربنا يا رب ضاعف لهم العذاب، ودول قاعدين، فاول لما الرد جه ان كلنا زي بعض، فاولهم بصوا لاخراهم كده فما كان لكم علينا من فضل. اختلفوا فيما لكم علينا فضل، اما لو بيتكلموا عن الدنيا يعني الساده بيقولوا للاتباع بيقولهم انتوا هتمثلوا، انتوا هتعملوا نفسكم انتوا عايزين دين، احنا استمتع بعضنا ببعض، احنا اصلنا ضلال وانتوا كنتوا عايزين ضلال. طب ما كانت في ناس كويس ما رحتوش ليه مشيتوا مع الناس الكويسه؟ ذلك احد الحوارات اللي حصلت في سوره صاد في النار لما المستضعفين خلاص فصل الامر بينهم وقالوا برضو يا رب من قدم لنا هذا زده عذابا ضعفا في النار في سوره صاد. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. المستضعفين بيقولوا ايه ده؟ القاده كانوا بيقولوا لنا على ناس اشرار، هي الناس دي مش المفروض تبقى في النار معانا؟ مش كانوا بيقولوا لنا دول اشرار دول اشرار؟ هم الاشرار دول مش المفروض يبقوا في النار ولا ايه؟ مش موجودين في النار ليه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا فاكرين هم اشرار، كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريا. يا ترى احنا كنا نتريق عليهم هم طلعوا صح ولا هم في النار بس احنا من كتر العذاب مش شايفينهم؟ ام زغت عنهم الابصار. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. فهو احيانا يقول له طب ما انت عارف ان كانت في ناس مخلفانا ما مشيتش معاهم ليه؟ انت اللي كنت حابب تبقى معايا، فما تترسمش وتقول اصل انا كان نفسي ابقى كويس. فما لكم علينا من فضل، اي لم يكن لكم فضل دين في الدنيا، او فما لكم علينا من فضل، ربنا مش هيفضلكم عننا وهنبقى كلنا متعذبين مع بعض في الاخره، فما لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اما القاده بيقولوا للمتبوعين، القاده بيقولوا للاتباع فذوقوا، او ربنا بيقول للاثنين ان كل واحد اكتسب شيئا، كل واحد اكتسب شيئا فسيعاقب عليه، فذوقوا بما بقى السببيه بما كنتم تكسبون. كل واحد انت خدت السؤدد والمكانه وانت استفدت من وجوده معاك وانتوا الاثنين استمتعتوا ببعض، فذوقوا بما كنتم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، ثاني تكذيب الايات والاستكبار عنها معنى المتكرر معانا طوال السوره، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لحظة الموت لما يجي يموتوا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم تطلع الروح، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كما كانوا مستكبرين عن دخول الدين وكانوا لا يدخلون الدين ولا يدخلون المسجد حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كان عنده كبر واخد قرار ان لو الدنيا اتقلبت مش هيخش الدين، مش هيخش المسجد، مش عايز، مستكبر رافض. فكذلك يعامل بنفس المعاملة. طب انت مش كنت مستكبر والكبر في نوع من العلو والارتفاع، انت لن يسمح لك بدخول السماء. لا تفتح لهم ابواب السماء وتلقى في الارض والعياذ بالله. فاذا صعدت روحه، والحديث المشهور براء بن عازب، صعدت روح الكافر والعياذ بالله والفاجر والمنافق، اذا صعدت روحه لا تفتح لها ابواب السماء وتلقى من السماء، اما روح المؤمن تفتح لهم ابواب السماء، لانه يعني كان يقبل على الله عز وجل. وطوال حياته المؤمن كان تصعد منه الاعمال الى السماء، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اما هؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح، فروحه الان تسير في طريق غريبه شاذه، طريق لم تصعد لها اعمال من قبل. اما المؤمن فروحه تصعد في نفس الاماكن التي كانت تطلع منها الطاعات على طول. المؤمن كان طاعات شغاله وكلم طيب بيطلع، فروح المؤمن تطلع في سهوله ويسر، تطلع في سهوله ويسر، خلاص اعمال صالحه بتطلع منه. اما الكافر والعياذ بالله هو لم تصعد منه اعمال، فهل تريد روحك ان تصعد الان؟ لا تصعد، كنت ملتزما بالارض فتكون روحك في الارض، اخلد الى الارض واتبع هواه فتلقى روحه في الارض والعياذ بالله. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، اسلوب تهكمي. انت ممكن ولا يدخلون الجنه حتى فيفتكر ان في امل فيقول طيب ماشي امتى ادخل الجنه، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل كثير من اهل العلم قال هو الجمل المعروف، ده مروي عن ابن مسعود كثير من الصحابه، حتى كان بعضهم بينص عشان ما يتفهمش ان الجمل له معنى تاني، يقول الجمل ذو القوائم الاربع زوج الناقه، كانوا بينصوا على ده عشان ده كان راي ابن مسعود ومدرسه ابن مسعود وكثير من السلف. سم الخياط، سم اللي هو خرم الإبرة، خياط اللي هو المخيط، الإبرة اللي بتخيط، سم لأن ريح السموم هي التي تدخل في كل الجسم، والسم سمي ذلك لأنه بيتغلغل في كل جزئية من الجسد. فالسم أو بيسموه الخرط اللي هو الثقب الصغير، زي كما يقولوا إيه فلان خريت، أي يستطيع أن يسير في الأماكن الضيقة. فالسم هو هذا الثقب الضيق للإبر. طب الأذان؟ الساعة
السلام عليكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي معنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فبنقول سم الخياط ثقب الإبرة. فتخيل مشهد محاولة دخول الجمل، والجمل ده أكبر حيوان عند العرب، هم يسيرون في الصحراء أكبر حيوان يرونه الجمل. فالعربي حينما يسمع هذه الآية ويتخيل هذا المشهد في محاولة بائسة يائسة من الجمل لدخول في ثقب الإبرة، هو ينظر إلى ثقب الإبرة ولا يستطيع أن يدخل ولو بشبر واحد. هذا هو مشهد الذي يحاول أو يظن أن له أمل في الجنة بعد أن كذب بآيات الله واستكبر عنه. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. روي عن ابن عباس أيضا، عشان لو سمعت القول ده، أنه كان بيقرأ قراءة شاذة خارج العشر المتواترة حتى يلج الجمل، الجمل بتضعيف الميم أو بتخفيفها الجمل، لكن الأشهر أن هي الجمل في سم الخياط، وده حبل السفينة أو الحبل الغليظ. فأيضا المشهد أنه هو الحبل الغليظ في شدة غلظته وعظمه لا يدخل أيضا إلى، وده مروي عن ابن عباس ومدرسة ابن عباس كلها، مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير، قول ده مروي عنهم. لكن الأشهر كما قلت هو لأن احنا نقرأ قراءة الجمل وهي القراءة المتواترة، إن هو الجمل المعروف الحيوان المعروف. وأيا كان الخلاف لا يضر، لأن الغرض هو الاستحالة، وأنه مثل عربي يضرب للاستحالة حتى يلج الجمل، كما يقولون سوف أعطيك إذا شاب الغراب، الغراب بقى لونه أبيض، يعني مثلا يضرب للاستحالة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرم كل مجرم وأعرض. وأيضا هناك إشارة إلى أن التكذيب بالآيات والاستكبار عنها هي جريمة، هي من أشد الجرائم، فسماه الله عز وجل مجرم. فإعادة استعمال مصطلحات القرآن في أوضاعها الحقيقية، إن مغير الشرع ومبدل الشرع والمعرض عنه والمستكبر عنه هو مجرم، لأن الذي يريد أن يحاول أن يصرف الشمس عن الناس أو يصرف النور عن الناس هو مجرم. فكذلك الذي يريد أن يصرف الوحي عن الناس هو أشد إجراما. الذي يريد أن يصرف الشرع عن الناس وأن يبعد الوحي عن الناس هو أشد إجراما، فسماه الله جل هنا مجرم. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، جهنم مهاد من أسفل منهم ومن فوقهم غواش والعياذ بالله. كما أحاطوا بالناس وأرادوا أن يمنعوا عنهم الدين فكذلك تحيط بهم جهنم. وكما أن الشيطان أخبر في أول السورة أنه سوف يحيط بالناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يذكر فوق وتحت، هنا من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش. فكما يفعل شياطين الإنس والجن بإحاطة الناس حتى لا يصل إليهم الدين، فتكون من عقوبتهم في النار والعياذ بالله أن تحيط بهم النار. لهم من جهنم مهاد، أي من أسفل منهم، ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين، ظلموا الناس وظلموا أنفسهم بإبعادهم عن الوحي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن هناك بالرغم من وجود القادة، من وجود السادة، من وجود فريق المضلين، من وجود كل هذه الشبهات والشهوات، إلا أنه بالرغم من ذلك ظهر فريق لأهل الإيمان وثبت على ذلك. وهذا الفريق كان بوسعه النجاة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. عشان محدش يقول طب أنا أعرف إزاي، طب ما هم اتضحك عليهم، طب ما أنا ممكن يضحك عليا. لو بذلت ما في وسعك فقد فعلت ما يرضاه الله منك. لذلك ربنا بيقول هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بالرغم من وجود هؤلاء الأتباع والقادة، وجود المتبوعين والقادة، وجود الأتباع الأراذل، وجود انتشار الشبهات وانتشار الشهوات، كان هناك فريق من أهل الإيمان، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمن، أين أنت منهم؟ ثم يخبرنا الله عز وجل أن هذا بوسعك، طالما ربنا اختارك أن تكون موجود في هذا الزمان أنت تستطيع، يبتلى المرء على قدر دينه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الجملة المعترضة لتسكب في قلبك الطمأنينة، تقول طب أنا ما أعرفش، لا أستطيع. لا، ربنا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكثير من أهل العلم مروي عن سيدنا معاذ بن جبل أن الله لم يقل لا نكلف نفسا إلا جهدها، يعني مش مطلوب أنك تجيب آخرك في الجهد، لا، الوسع غير الجهد. والذين لا يجدون إلا جهدهم، سورة التوبة، انه كان بيحتطب وما عندوش المال وبيجتهد وبيتعب عشان يجيب قليل من المال، انما الوسع ان تفعل الفعل وانت في نوع من الاريحية، مش في اخر الجهد، انت مش مطلوب منك اقصى شيء، انت لو فعلت حتى المتوسط تنجو. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعه، انت تقول الامر في وسعي. ذلك مروي عن معاذ رضي الله عنه انه قال المقصود اليسر الى العسر، يسرها لا عسرها، لا نكلف نفسا الا وسعها، اي ما يستطيعه. هذه الجمله المعترضه هامه جدا، ان ممكن سياق الايات يخلي واحد يخاف، يقول طب ما انا ممكن اكون مضحوك عليا، طب انا ما اعرفش. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ارجع اقرا الايات تاني وشوف انت بتثق في مين، تسمع كلام مين، ما هو خطابهم، هل يتكلمون بالايات، هل تتبع الرسل، هل تتبع من يقص عليك الايات، ام تتبع اهل الضلال واهل البغي واهل الظلم، اين انت في طريق اي تسير. لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. هؤلاء اصحاب الجنه لما دخلوا لا يعني انهم من اصحاب الجنه انه ليس بينهم خلاف، كان بينهم خلاف، كان بينهم بعض الاختلافات. ربنا سبحانه وتعالى امرنا شرعا ان احنا نقيم وجهنا عند كل مسجد، ان احنا ما نتعصبش لحزب او لجماعه او لمسجد معين نتعصب له، ده امر الله الشرعي. لكن امر الله القدري ان سيظل بيننا خلاف وندافع هذا بهذا، دافع الشرع بالقدر وندافع القدر بالقدر، فنحاول القدر المستطاع ان نقلل هذا الخلاف، انما لن ينتهي وسيستمر هذا الخلاف. والخلاف ايضا كان في درس، في اظن الدرس السادس سوره الانعام، اتكلمت درس كامل عن قضيه الخلاف في قوله سبحانه وتعالى او يلبسهم شيع ويذيق بعضهم باس بعض، وان الامر بيمر بثلاث مراحل، اللبس ثم الشيع ثم اذاقه الباس، ان احنا الاول بيحصل لبس في الامور فنتشيع ثم نذيق بعضنا الباس، بدل ما نذيق باسنا لغيرنا نذيق نحن بعضنا باس الله، وان الامر بيمر بثلاث مراحل، والامر موجود بالتفصيل في سوره الانعام. فسيظل بيننا خلاف، والخلاف وضعه الله عز وجل بيننا كنوع من أنواع البلاء، فالذي يظن أن كل خلاف سيرفع هذا واهم لن يحدث. فالبلاء الخلاف أشبه بوضع الشهوة في الإنسان، ستظل موجودة، هو يحاول أن يضعها في الحلال، أن يعني يكبحها، أن يصوم، أن يغض البصر. فكذلك الخلاف، ماذا نفعل عند الخلاف؟ ألا نحسد بعضنا، ألا نحقد، ألا نطعن بعضنا في ظهر بعض، أن لا يطعن أحد في ظهر أخيه، أن نتغاضى، أن نتغافل، أخلاق الخلاف. وإن وجود الخلاف بيترتب عليه طاعات عظيمة جدا. يعني دايما الإنسان له قصر نظر، يعني يقولك إيه، طب ليه ربنا ما خلاش كل النصوص قاطعة، في حين إن وجود النصوص بهذه الطريقة أنشأ علوم وعلماء وفقه واجتهاد وبذل وتضحية الفهم مراد الله سبحانه وتعالى. كل هذه الطاعات كانت ستختفي لو كان الدين جاي زي ما هو عايز. فأيضا اللي معتقد أن كان الدين كله يبقى حاجة واحدة ومفيش خلاف، في كمية طاعات بتظهر في الخلاف لا يعلمها إلا الله، تضغط على نفسك عشان أخوك، وتكسر نفسك لأخيك، وتتغاضى وتتغافل، وأن الأمر محتاج حساب للأولويات. هل أنت الآن تغضب من أخيك؟ هو ده الأولوية؟ أنت توجه، أنت معك 10 أسهم، توجه 9 منهم في صدر أخيك أو في ظهره وتعتقد أنك تدافع عن الدين، ولا يبقى إلا سهم واحد تتكاسل أن تضربه في عدوك ثم تقول أنا أحامي عن الدين؟ فالقضية الخلاف سيظل موجود، وسوف يدخلون الجنة، وهذا الغل موجود إلى أن ينزع قبل أن يدخلوا الجنة، إلى لحظة الدخول. يقول ربنا سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هذا الغل الموجود ان ممكن انسان طائع ويكون في صدر هذا الغل. ذلك بعض اهل العلم حاول يهرب من المعنى ده وقال لا، المقصود الغل في الاخره مش في الدنيا، وان كلمه غل هنا مقصود بها حسد، اي لا يحسد بعضهم بعضا لتفاوت درجاتهم في الجنه. يبقى بعض اهل العلم قال نزعنا ما في صدورهم من غل، اي حتى لا يحسدوا بعضهم إذا دخلوا الجنة، لأن في تفاوت، فعشان الجنة دار نعيم وما يشعرش بنوع من الحسد إنه يجد أن أخاه قد سبقه في الجنة فينزع هذا الغل. فقال بعضهم لا، هذا ما كان بينهم في الدنيا. والآثار المروية عن علي بن أبي طالب بينه وبين الزبير بن طلحة، وإن كان في سندها كلام، إشارة إلى ذلك، إن هذه الخلافات حتى تستقر الجنة، وكأن الجنة لا تكتمل بوجود هذا الغل بيننا. فمن أراد جنة الدنيا فلينزع هذا الغل من صدره تجاه إخوانه. أراد جنة الدنيا فلينزع هذا الغل. ومعنى الغل من معاني الغل إنه الشيء الخفي الدقيق اللي بيدخل في المسام ويتغلغل. حتى يقولوا كلمة الغل جاي يتغلغل جاية من غل، يقول لك شيء تغلغل بلغ في صدري، إن الأمر بيظل يزداد ويزداد في صدرك ويتسرب إلى صدرك وأنت لا تشعر، حتى إذا كمن في صدرك هذا الغل يا ابني بوصل خلاص مش
ونزعنا ما في صدورهم.
فحتى إذا كمن هذا الغل واستقر في صدرك أصبح الغل من معاني القيد، أصبح هذا الشعور بيقيدك إنك مش قادر تحب أخوك، مش قادر تخدم أخوك، مش قادر، تجد إن في صدرك غيظ وحقد لا وغضب، وأخوك يحتاج إلى مساندتك وأنت لا تستطيع، وأنت مستغرب ليه مش قادر ليه، إن في قيد في صدرك. هذا القيد وهذا الغل لم يظهر مرة واحدة، بل ظل يتمكن في القلب خطوة ويتغلغل زي السموم كده، هو بيدخل أيضا كذلك بنفس الطريق ويتغلغل. هذا لك من غل شعره بشيء بدهن أي بلغ أصول الشعر، يعني عارف أنت ما يجي تضرب الجل وتقعد عايز تجيب بقى الجل إيه، أنت هتقعد في الكلية كتير فعايزه فبتجيب وتقعد تدهن وتخليه يصل إلى إيه شعرايا في أصول الشعر. هنقول غل شعره بالدهن، فالغل بيفضل يتمكن في شعاب القلب والصدر حتى يتمكن منه ثم يصبح قيد. لذلك جه معاه كلمة مش ورفعنا، جه معاه كلمة ونزعنا لتمكنه من القلب. اتكلمنا النزع ان بيبقى شيء متمكن او في مضاد وعكس، زي ينزع عنهما لباسهما او ينزع الملك بمن يشاء. ونزعنا ما في استقر في الصدر، ما في صدورهم من ذلك. وما هذه المبهمة؟ ان قد يكون غل عظيم وقد يكون شيء ايضا بسيط، تاتي للكثره وتاتي للقله. ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى، ومن لما بتاتي في سياق من دي بتاتي في سياق نفي وهي نكره، اي لا يبقى في صدورهم اي غل، فيلقون بعضهم في الجنه لا يتذكرون شيئا ابدا تجاه بعضهم البعض، لا يذكرون الا الحب والموده والالفه، عكس يلعن بعضهم بعضا. فهنا في معاكسه بين هناك كلما دخلت أمته لعنت أختها، وهنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا إلينا. فتنزع ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر إلى تواضعهم، يحمدون الله عز وجل أنهم لم يفعلوا إلا ما وفقهم الله عز وجل. شوف هنا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وقارنها بما اغويتني اللي في اول السوره. شوف الشيطان هناك لما غلط قال يا رب انت اللي اغويتني، ودول اللي في اخرهم قالوا لهم يا رب هم اللي ضحكوا علينا، وهؤلاء نجحوا وبذلوا وفازوا وينسبون الفضل الى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هنا اعرضوا عن هناك اعرضوا عن الرسل، الآيات دي كلها جاية من أول يا بني آدم إما يتناكم رسل من يقصون عليكم آياتي، فدول أعرضوا عن الرسل، وهؤلاء بيعترفوا أن الرسل جاءوا بالحق، فلما استمعنا إلى كلام الرسل بلغنا هذه المنزلة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كان الشيخ يعقوب هنا له لفتة جميلة قوي، بيقول إذا قال العبد بفضلك قال الله بعملك، إذا قال العبد بعملي قال الله بفضلي. إذا قال العبد بفضلك يا رب، يعني لولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بقول يا رب ده بفضلك أنا عملتش حاجة، فربنا يقول له لا أنت عملت بما كنتم تعملون. وإذا قال العبد بعملي، أثر مروي في سؤاليات أنه لما قال يا رب قال الله عز وجل ملائكته أدخلوا عبدي الجنة بفضلي، فقال يا رب لا بعملي. الأثر طويل في الإسرائيليات أن وزنوا نعمة العين فوجد فطاشت بكل ما فعل فقال بفضلك يا رب. فالشاهد أن العبد يتواضع لله سبحانه وتعالى ويقول دائما بفضلك يا رب، والله شكور الله رحيم سبحانه وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الجنة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.